إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد علقنا بعض الأمور قبل أن نبدأ بالشرح لعلنا نجد جوابا من خلال الفتش والبحث. ومما علقناه في الدرس الماضي تعيين المبهم في الرواية الأخيرة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. وهذا حديث من أحاديث ثلاثة في الباب، حديث البراء بن عمر وأنس، وذكرنا أن حديث البراء بن عمر متفق عليه وأورده مسلم في صحيحه، أورد كلا من الحديث الأول والثاني من طريقين، ثم حديث أنس الذي انفرد به مسلم أورده من هذا الطريق أو بهذا اللفظ فقط. من هو المبهم هذا؟ ما اسم هذا المبهم يا طالبة علم الحديث؟ تفضل. معاذ بن بشر. وما هو الدليل عليه؟ حديث طويلة بالطاء أو بالتاء. وما هو هذا الحديث وأين هو؟ عند الطبراني في الرابع والعشرين برقم 530، ولم يعزه له ابن حجر في الفتح، هذا عجيب، واكتفى بعزوه لابن منده في الصحابة، وابن منده في الصحابة بقيت منه قطعة محفوظة ظاهرية ولا نعرف له نسخة تامة. ووجدته في معرض الشارقة مطبوعا لأول مرة بتحقيق الأستاذ عامر صبري في جزئين. حديث الطبراني أخرج بسند رجاله موثقون عن طويلة بنت أسلم وهي من المبايعات، قالت: إن لمقامنا مصلي في بني الحارثة، فقال عباد بن بشر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت الحرام، أو قال استقبل الكعبة، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة. ففي هذه الرواية وقع التصريح بأن هذا المبهم من بني سلمة اسمه عباد بن بشر. وماذا يوجد في هذه الرواية أيضا؟ تفصيل التحويل، تفصيل التحويل. قلنا التحويل كيف يكون؟ الأمام يصبح خلف، الخلف يصبح العكس. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو في مكة واضعا الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان النبي في مكة صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، ولكن كانت الكعبة بين يديه. فلما تحول النبي إلى المدينة فأصبحت الكعبة لجهة الجنوب وبيت المقدس لجهة الشمال، فلا يمكن أن يصلي إلى القبلتين معا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه للمدينة يحب أن يوافق أهل الكتاب طمعا في إسلامهم، وفوجهه الله تعالى لأن يصلي نحو بيت المقدس، ومكث 16 أو 17 شهرا، ودل على ذلك رواية عند أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وهو في مكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي يصلي لبيت المقدس، صلاته إلى بيت المقدس هل هو بالقرآن أم بسنة؟ هذا مما وقع فيه خلاف، وبناء عليه يتفرع أن قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، هذه نسخة قرآن أم نسخة سنة؟ فإن كان النبي يصلي إلى بيت المقدس لا بأبد باجتهاد منه فيثبت هنا نسخ القرآن بالسنة، وإن ثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كان بقول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فها هنا قرآن نسخ قرآن. ولكن حتى يكون الاستدلال تاما لابد أن نعلم أن نزول قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هل هي بعد هذه الحادثة أم قبلها؟ فالظاهر من السياق أنها بعدها، بعد هذه الحادثة، ولذا الاستدلال بهذه الآية ليس بتام على حد أو على زعم من قال إن في نسخ القبلة نسخ بالقرآن بالقرآن، والصواب إنها نسخ بالقرآن بالسنة، لأن قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إنما نزلت بعد آيات تحول، فبقي كيف كان النبي يصلي إلى بيت المقدس بسنة، وإقرار الله لنبيه حجة، ومنها هنا السنة والقرآن صنوان وسيان، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى شيء آخر قبل أن نبدأ بالشرح، وهو الشك. قلنا نريد أن ننظر هل الرواية الصحيحة الجزم أم الشك، ما هو الصواب فيها؟ الجزم برواية 16 شهرا أم أيضا 17 شهرا أيضا هي صحيحة، أو 17 شهرا صحيحة؟ من حقق بالمسألة وما هو الصواب فيها؟ صواب 16 شهرا، والدليل صنع الحديثية تقضي أن أبا إسحاق السبيعي قد اضطرب، ولم نجد راويا تابع أبا إسحاق على هذه الرواية. جل الخلاف وقع بين أصحاب أبي إسحاق، وأصحاب أبي إسحاق يذكرون هذا وهذا، والأمر سهل، فالنبي وصل المدينة في الربيع الأول، وتحولت القبلة في 15 من رجب، فمن ضم الشهرين الكسر الذي في جزء من ربيع الأول وأول 15 يوما من رجب قال 17، ومن لم يلغي ومن لم يضم، من ضم وزاد وحصل الزيادة قال 17 شهرا، ومن لم يحسب الزيادة قال 16 شهرا، ووقع ابن ماجه 13 شهرا وهي شاذة، انفرد بذكرها أبو بكر ابن عياش، وذكر خلاف ذلك ولا داعي للتطويل. فالتوفيق فهم بين الروايات، فكلا الروايتين محفوظة وكل عبر بحساب يخصه باعتبار كسره أو الغائه، فمن اعتبر حسب حسبة ومن الغاه حسب حسبة، ومن لم يحسب شك، ورواية الشك أضبط، أصبحت رواية الشك أضبط، يعني 16 وجه 17 وجه، ولذا وقع الشك. ومثل هذا الشك لا يجوز أن يعلم به الحديث ويقال هذا اضطراب أو ما شابه، فليس كل اضطراب من راو في جزئية من حادثة يعلم بها الحديث، وتكاد تجمع كلمة أهل الصنعة الحديثية على ذلك. وقد ذكر بسطر واحد شروط الاضطراب الحافظ ابن حجر الذي يعيد الحديث في ترجمة نوفل الأشجعي من الإصابة، فليتكم تنظرون ترجمة نوفل الأشجعي من الإصابة، فقد أوجز في متى الاضطراب يعل أصل الحديث. مما وجدته في المفهم لأبي العباس القرطبي يقول الصحيح 17 من غير شك، قال هو قول مالك وابن مسيب وابن إسحاق، هذه أقوال لهم في تحرير خلاف وليست أقوال لهم في الرواية، ليست برواية لهم أقوال، وبلا شك الصواب 17، لأن جزء من هذا وجزء من هذا لو ضم يكون العدد 17، فسبعة عشر أدق، لكن ليست 17 متواليات، الأول قسم والآخر قسم، فمن جمع قال 17 ومن أهدر قال 16، فالحمد لله الجمع سهل. نأتي الآن بعد هذا الذي فيه سداد الوعد، نأتي إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى أو كلام الشارح النووي. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله.